بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب بالإخوة في هذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه شيئا من كلام الله عز وجل، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا مفتوحا علينا فيه بالخير من الله عز وجل. ونستمع الآن إلى سورة البروج، فقد وقف الحديث عندها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه سورة البروج، وهي سورة مكية فيها وعيد وفيها وعد، وإن كان الجانب الأكبر فيها متعلقا بالوعيد، وفيها ذكر ما أعده الله عز وجل في الآخرة من العذاب للذين يفتنون المؤمنين ويؤذونهم، وفيها أيضا البشارة من الله عز وجل لأهل الإيمان بالجنات، وفيها أيضا شيء من أخبار الماضين وما أوقع الله بهم من المثلات والعبر. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. تضمنت هذه الآيات القسم من الله عز وجل بالسماء ذات البروج، وباليوم الموعود، وبالشاهد والمشهود. فهذه إقسامات من الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه يقسم بالسماء ذات البروج، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تبارك وتعالى يقول: والسماء ذات البروج، أي أقسم بالسماء ذات البروج، وأقسم بالشاهد والمشهود، باليوم الموعود، وأقسم بالشاهد والمشهود. وقوله والسماء ذات البروج، أقسم الله عز وجل بالسماء لأنها عظيمة، والله تبارك وتعالى يشيد بخلقه للسماوات، فيقول تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقوله والسماء ذات البروج، ذات البروج أي صاحبة البروج، والبروج هي النجوم، وقيل إن البروج هي منازل الشمس والقمر، هي منازل الشمس والقمر جمع برج، وإنما سميت بروجا لأنها تشبه البروج المشيدة في علوها وفي عظمها. فكما أن البروج وهي القصور يسكنها الأشراف، فكذلك الشمس والقمر فإنها تنزل في هذه البروج في طريقها في السماوات. ولهذا قال: والسماء ذات البروج. وكل برج هو مجموعة من النجوم العظيمة الكثيرة التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، وسميت بروجا جمع برج، والبرج هو القصر العالي، هو القصر العالي. فالشمس والقمر في مسيرهما ينزلان هذه البروج، ينزلان هذه البروج. ولما كانت هذه البروج مجموعة نجوم، فقد فسرها بعض السلف بالنجوم، وفسرها ابن عباس رضي الله عنه بالقصور، ولا اختلاف بين التفسيرين، لأن النجوم في مجموعتها العظيمة تشبه صورة البرج، صورة القصر العظيم، تشبه صورة القصر العظيم. ولهذا قال: والسماء ذات البروج. وقوله ذات البروج، ذات مؤنث ذو، ولا تستعمل ذات وذو إلا في الأمور المهمة، فيقال ذو علم وذو غنى، وهو أبلغ مما لو قيل صاحب فلان عالم أو غني. ولهذا قال العلماء إن ذو وذات إنما تستعملان في الأمور المهمة. ولهذا قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج. وكثر مجيء ذو في أسماء الله وصفاته: وربك الغفور ذو الرحمة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقوله هنا والسماء ذات البروج، أي والسماء صاحبة البروج، صاحبة البروج. والله عز وجل تمدح بخلق البروج في هذه السماوات، فقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فسميت هذه البروج التي هي منازل الشمس والقمر بروجا تشبيها لها بالبرج وهو القصر العالي. فكما أن القصور العالية ينزلها الأشراف والأكابر، فكذلك هذه الأبراج في السماوات تحل بها الكواكب الشمس والقمر وغيرها في مسيرها في آفاق السماوات. وقوله: والسماء ذات البروج، أي أقسم بالسماء ذات البروج، فهذا الوصف للسماء مما يزيد في هذا المقسم به عظمة، أي وأقسم بالسماء صاحبة البروج. واليوم الموعود، أي وأقسم باليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة باتفاق المفسرين. قال الله عز وجل: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ثم قال عز وجل: وشاهد ومشهود. أطلق هنا لفظ شاهد ولفظ مشهود، وقد اختلف المفسرون رحمهم الله اختلافا كبيرا في تعيين الشاهد والمشهود، وذكروا في ذلك أقوالا كثيرة. أوسع من استوعبها صاحب التسهيل ابن جزي رحمه الله. والصحيح أن كل ما ذكره العلماء من المفسرين من السلف وغيرهم في الشاهد والمشهود أن الآية تعمه، فتشمل الآية كل شاهد وكل مشهود. فالله عز وجل يقسم بكل شاهد وبكل مشهود. فاختلاف المفسرين في هذه الآية من قبيل اختناف التنوع، أو هو من قبيل ذكر الاسم العام الذي يندرج تحته أفراد كثيرة. وعلى هذا فكل شاهد فالله يقسم به، وكل مشهود فالله يقسم به. فالله عز وجل شاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وهذه الأمة شاهدة، والجوارح تشهد على العبد، والأيام شاهدة على العبد، والأرض شاهدة بما عمل عليها فتشهد. قال الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكذلك يوم القيامة، وكذلك يوم الجمعة شاهد، كما جاء بذلك الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يوم الجمعة شاهد، يعني أنه يشهد على من عمل فيه. قال القرطبي رحمه الله: وهكذا سائر الأيام شاهدة على العباد. والمال يشهد على صاحبه، كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجوارح شاهدة على العبد. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والأرض شاهدة. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. فكل ذلك وغيره من الشهود يقسم الله به، وهذه الأمة شاهدة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. والمشهود كذلك يشمل كل ما قيل إنه مشهود. فيوم القيامة مشهود، ويوم عرفة كذلك مشهود. يوم القيامة يقول الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي حديث الترمذي أن يوم عرفة يوم مشهود. على هذا فقوله ومشهود يشمل كل ما قيل إنه مشهود. إذن ربنا تبارك وتعالى يقسم بكل شاهد وبكل مشهود. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، مر بك القسم، فأين جواب القسم؟ يقسم الله على ماذا؟ قيل إن جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، أقسم بهذه المذكورات لتبعثن يوم القيامة. وقيل إن القسم محذوف دل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، والمعنى أن الكفار من قريش ملعونون. أقسم على أن كفار قريش ملعونين كما لعن أصحاب الأخدود. وقيل إن جواب القسم هو قوله قتل أصحاب الأخدود، ولكن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن قتل أصحاب الأخدود دعاء، جملة دعائية، والدعاء لا يكون جواب القسم. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن المقسم به في هذه الآيات هو المقسم عليه، ورجح هذا القول ابن جرير رحمه الله، يعني أقسم بهذه الأشياء المذكورة إنها لعظيمة، إنها لعظيمة. فالله يقسم بهذه المذكورات تنبيها على ما فيها من ما أودعه الله من ما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. أقسم بهذه المذكورات على أنها عظيمة. ونظر ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله صاد: والقرآن ذي الذكر. قال: فهذا المقسم به هو المقسم عليه، يعني إنه قرآن عظيم، إنه قرآن عظيم. وهذا القول في الحقيقة له وجاهته. المهم أن هذا القسم الذي في هذه الآيات يدل على أن الله عز وجل يقسم على أمر عظيم، يقسم بهذه الأمور العظيمة على أمر عظيم، وهو وقوع البعث أو وقوع العذاب للكفرة الذين يؤذون المؤمنين ويعذبونهم. أو هو تعالى يقسم بهذه الأمور العظيمة تنبيها للناس إلى ما فيها من الدلائل والأسرار التي تقود إلى الإيمان بخالقها، وتزيد من تزيد الإيمان في القلوب. فالقسم بها تنبيه على ما فيها من الدلائل والأسرار العظيمة. وقوله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وهذه كلية صحيحة، كلية صحيحة. ومثلها قاتلهم الله، فكل شيء في القرآن قتل واردا على سبيل الذم فالمراد به لعن. وإنما قلنا على سبيل الذم ليخرج مثل قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فهذا لم يورد مورد الذم، فمن هنا قيدنا هذه الكلية، فهي كلية صحيحة. رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفته المشهورة، ورواية علي بن أبي طلحة تكلم فيها بعض أهل العلم وقالوا إن عليا لم يسمع من ابن عباس باتفاق أهل العلم، كما حكى الخليلي في الإرشاد الاتفاق على ذلك. والصحيح أن العلماء رحمهم الله وقفوا على الواسطة بين علي وابن عباس، وهذه الواسطة ثقة، فالواسطة مجاهد رضي الله رحمه الله، وهو إمام في التفسير، قال: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، أقفه عند كل آية. فدل هذا على أن رواية علي عن ابن عباس صحيحة، حتى لو قيل إنها وجادة وإن علي لم يلق ابن عباس، فهي وجادة صحيحة معتبرة عند أهل العلم، لأن الواسطة بين علي وابن عباس معلومة، فهو مجاهد، وقيل سعيد بن جبير، وقيل عكرمة. المهم أن هذه الواسطة معلومة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبه قبله الطحاوي في شرح معاني الآثار وفي بيان مشكل الآثار. ولهذا اعتمد البخاري رحمه الله هذه الصحيفة في تفسيره، وروى في صحيحه عن ابن عباس شيئا كثيرا من التفسير عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مما يدل على أن هذه الرواية عند الإمام محمد بن إسماعيل رواية معتبرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لعلي بن أبي طلحة بمصر صحيفة لو رحل إليها إنسان لم يكن ذلك كثيرا، يعني ليس بكثير على هذه الرحلة، مما يدل على أهمية هذه الصحيفة، وأن ما فيها منقول معتبر عند أهل العلم. فإذن قول ابن عباس: كل شيء قتل في القرآن، فالمراد به لعن أصحاب الأخدود. وقوله لعن، اللعن هنا هذه الصيغة لعن فعل ماض مبني للمفعول لما لم يسم فاعله، وإنما بني الفعل والله أعلم هنا ليفيد العموم، والمعنى أن أصحاب الأخدود ملعونون، لعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس، كما قال تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله لعن قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، واللعن من الله عز وجل هنا، وإن كان على صيغة الدعاء كما أسلفنا، إلا أنه دعاء من الله محقق الوقوع، دعاء من الله محقق الوقوع. وإنما قلنا دعاء لأن هذا أسلوب عربي معلوم يطلقه العرب ويريدون به الدعاء، والقرآن جاء على وفق أساليب العرب، فهو دعاء من الله، ولكنه دعاء محقق الوقوع، محقق الوقوع. وعلى هذا فيكون كالخبر، يكون كالخبر، إذن مؤداه الخبر. واعلم أن ابن قتيبة رحمه الله ذكر في تأويل مشكل القرآن في باب إطلاق اللفظ وإرادة خلاف معناه، أورد هذه الآية وقال: إن قوله قتل أصحاب الأخدود لا يراد به ظاهر معناه من القتل واللعن، قال: وإنما يراد به الذم فقط. ولكن تعقبه ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي وبين أن هذا القول ليس بصحيح، لأن إطلاق الدعاء من الله يراد به ما دعا الله به، يراد به ما دعا الله به، وكلام ابن فارس وتعقبه في محله، فلا يمكن أن نقول قتل أصحاب الأخدود إن المراد الذم فقط، لا، بل نقول قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا وأهلكوا وعذبوا. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته جل وعلا. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هو الشق المستطيل في الأرض، وغلب إطلاقه على الشق العظيم المستطيل الواسع، ويجمع على أخاديد. من هم أصحاب الأخدود؟ استمع، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ما إعراب النار ذات الوقود؟ لا، بدل اشتمال، بدل اشتمال، أي قتل أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود أخدود أخدود أصحاب النار، أخدود أصحاب النار ذات الوقود، فهو بدل اشتمال. وأصحاب الأخدود هم قوم حفروا أخاديد وعذبوا بها المؤمنين، أضرموا فيها نيرانا عظيمة، وعذبوا بها عباد الله الذين آمنوا بالله جل وعلا، وأحرقوهم في هذه الأخاديد، طالبوهم أن يرجعوا عن إيمانهم، ولكن هؤلاء المؤمنين أصروا على إيمانهم، فقذفهم أولئك أصحاب الأخدود، قذفوهم في الأخدود وأحرقوهم. فلهذا قال عز وجل قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود ذكرت قصتهم في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان عنده ساحر، فقال له الساحر ذات يوم: إني كبرت، فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فأحضر له الملك غلاما ليعلمه السحر، فجعل الغلام يختلف إلى الساحر، فبينه وكذلك إذ رأى في طريقه ذات يوم راهبا، أي رجلا متعبدا، فبقي عنده فأعجبه ما هو عليه من الحال، ثم جعل يختلف إليه كل يوم. فلما ذهب إلى الساحر ذات يوم ضربه الساحر لأنه تأخر عنه، فاشتكى الغلام إلى الراهب ذلك، فقال: إذا ذهبت إلى الساحر فقل له: حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينه وكذلك إذ مر الغلام ذات يوم في طريقه ووجد دابة عظيمة حبست الناس عن المضي في طريقهم، وجاء في رواية الترمذي أن هذه الدابة أسد، أسد. فقال الغلام: الآن أعلم، الساحر أفضل أم الراهب؟ ثم أخذ سهما من كنانته وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها، فانطلق هذا الغلام إلى الساحر إلى الراهب وأخبره بخبره، فقال له الراهب: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فاصبر ولا تدل علي، ولا تدل علي، خوفا على نفسه من الفتنة. ثم إن هذا الغلام جعل بأمر الله يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء، صار ذا علم، صار ذا علم. ثم إن جليس الملك قد علم به ذات يوم وقد ذهب بصره، فجاء إليه بهدايا ومال عظيم، فقال: أيها الغلام، إني قد ذهب بصري وإنك تشفي من العمى. قال: إنما يشفي ربي، ربي وربك، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله أن يشفيك. فآمن الرجل، فرد الله عليه بصره بدعوة هذا الغلام وبإيمان هذا الرجل، فصار داعية إلى الله عز وجل. ثم إن جليس الملك ذهب إلى الملك، فلما رآه فجأه أمره وقال: من شفاك؟ قال: شفاني ربي. قال: وهل لك رب غيري؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: ربي وربك الله. فأمر به فعذب حتى اعترف بالغلام، فجيء بالغلام، فأمر الملك بتعذيبه وضربه. قال له: من أين علمت ذلك؟ فدل على الراهب، فجيء بالراهب. ثم إن الملك أمر بجليسه أيضا أن يؤتى به فجيء به. فقال الملك لجليسه: إما أن ترجع عن دينك أو أقتلك، إما أن ترجع عن دينك أو أقتلك. فرفض أن يرجع، فجيء بالمنشار فنشر من مفرق رأسه حتى منتصف جسمه، فجعل شقين. وهذا يدلك أيها المسلم على أن الإيمان إذا رسخ في القلب واستقر بين الجوانح فإن صاحبه لا يتراجع عنه، حتى وإن قيل إن أولئك لم يعذروا عن التلفظ بكلمة الكفر. ثم جاء بالراهب، فطلب منه الملك أن يرجع عن دينه فأبى، فجاء بالمنشار فشق نصفين. ثم قال الملك لمن حوله من رجاله: خذوا هذا الغلام فاصعدوا به إلى جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا بالغلام، وبينهم على الجبل إذ قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاضطرب بهم الجبل فسقطوا من على الجبل فهلكوا. فرجع الغلام إلى الملك، فإن قلت كيف يرجع؟ فالجواب: والله أعلم، كما قاله بعض الشراح أنه يعلم أن مصيره إلى الملك وأنه سيحضره. فقال له الملك حين رآه: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم أمر به مرة أخرى، فدعا بأصحابه وقال: اذهبوا به واجعلوه في قرقور، أي في سفينة، فإذا ما كنتم في ثلج البحر فاطلبوا إليه أن يرجع عن دينه، وإلا فاقذفوه في البحر. ثم إنهم لما ركبوا هذا القرقور وكانوا في وسط البحر، قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. فرجع الغلام إلى الملك، فلما رآه دهش وقال: ما فعل أصحابك؟ أو أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال له الغلام: اعلم أيها الملك أنك لن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، حتى تفعل ما آمرك به. وكان للغلام هدف من وراء ذلك، وهو أن يدعو الناس إلى الإيمان برب العالمين، وأن يكون قتله علانية أمام الأشهاد. فقال: وكيف؟ قال: ادعوا الناس ثم اصلبني في جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني به، فإن فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك الملك، وبينا هو كذلك في جموع الناس إذ أخذ سهما من كنانة الغلام ثم قال: بسم الله رب الغلام، وأمسك بكبد القوس ثم رمى الغلام، فأصاب السهم صدغه، أي جانب وجهه، الصدغ من العين إلى الأذن يسمى صدغا. فوضع الغلام يده على صدغه ثم مات. فلما رأى الناس ذلك قالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. هكذا في صحيح مسلم جاءت 3 مرات: فآمن الناس. فجاء إلى الملك، جاءه أصحابه ورجاله، قالوا: قد وقع ما كنت تحذر، قد آمن الناس، آمن الناس. فأمر الملك حينئذ أن يحفروا في الأرض ويخدوا الأخاديد في أفواه السكك، ثم أمرهم أن يضرموا في هذه الأخاديد نيرانا عظيمة، ثم قال لرجاله: أحضروهم واطلبوا إليهم أن يرجعوا عن دينهم، فمن لم يرجع عن دينه فاقذفوه في النار. فجيء بالناس وجعلوا يطلبون إليهم ذلك، ولكنهم مؤمنون أصروا على إيمانهم، فمن كان كذلك فإنه قذف في النار. وكان في هؤلاء امرأة معها صبي، فلما رأت الضرام تقاعست، قال لها الصبي: يا أمه إنك على الحق. فقذفت بنفسها في النار. وجاء عند النسائي في الكبرى أن هذا الصبي كان يرتضع، كان يرتضع، يعني كان رضيعا، أو أنه كان يرتضع في حاله تلك. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، وأهلكوا وعذبوا هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وعذبوا الناس وأحرقوهم بالنار، عذبوا ولعنوا وقتلوا. النار ذات الوقود، الوقود بفتح الواو ما تتقد به النار من حطب ونحوه، ذات الوقود. وهذا يدل على أن هذه النار نار عظيمة. جاءت مجموعة من الآثار عن بعض السلف أن أصحاب الأخدود كانوا في اليمن، كانوا في اليمن، ولم يذكر ذلك في رواية مسلم ولا في غيره من الأحاديث المرفوعة مما وقفت عليه. قال تعالى: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها، إذ ظرف متعلق بقتل، أي قتل أصحاب الأخدود حين كانوا عليها قعود، إذ هم، أي حين كانوا عليها قعودا، أو حين هم عليها قعود. وذلك أنهم كانوا، أي الذين حفروا الأخاديد وعذبوا الناس، كانوا حول هذه الأخاديد ويفتنون الناس في رجوعهم عن دينهم. فالله عز وجل يقول: إذ هم، أي هؤلاء المعذبون للناس، عليها، أي على النار، على شفيرها، محيطون بها، وبهؤلاء المؤمنين قعود جمع قاعد، قعدوا على شفير النار يفتنون المؤمنين. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون أي على ما يفعله رجالهم بالمؤمنين شهود أي حاضرون. فالمعذبون كانوا حاضرين، وتدل الآية أيضا على أن الملك كان معهم قاعد يتلذذ بتعذيبهم ويشفي نفسه من هؤلاء المؤمنين. ولهذا جاء القيد في قوله إذ هم عليها قعود أي لعنوا حين هم عليها قعود وحين هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نقف عند هذه الآيات لنتأمل ما فيها من الفوائد. في هذه الآيات من أول آية أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما قلنا. وفيها أيضا أن من كلام الله الإقسام، والإقسام نوع من الإنشاء، فكلام الله فيه الخبر وفيه الإنشاء، خلافا لمن قال إن كلام الله معنى نفسي واحد. وفيها أيضا أن السماء وما فيها من البروج من آيات الله الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته، وهذا من أسرار القسم بها. وفيها أيضا من الفوائد التنبيه إلى اليوم الموعود وهو يوم القيامة، فالله يقسم باليوم الموعود يعني أنه حق وأنه آت لا محالة، كما قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة. وفيها أيضا الترهيب من ذلك اليوم المشهود الموعود الذي هو يوم القيامة. وفيها أيضا لعن الله عز وجل لهؤلاء الكافرين المعذبين للمؤمنين. وفيها أيضا أن أصحاب الأخدود ملعونون من الله عز وجل، وملعونون من الملائكة، وملعونون من اللاعنين من الناس أجمعين، لما يفيده بناء الفعل للمفعول من العموم كما أسلفنا. وفيها أيضا أن النار أعظم ما يعذب به، النار أعظم ما يعذب به، ولهذا حرم في الإسلام التعذيب بالنار، حرم في الإسلام التعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. وفيها أيضا شدة حنق هؤلاء الكافرين على المؤمنين، ولهذا لم يطفئ حنقهم إلا إحراق المؤمنين بهذه النار، نسأل الله العافية والسلامة. وفيها أيضا من الفوائد إعجاب الكفار بعملهم هذا الشنيع، وذلك لأنهم كانوا قاعدين على شفير هذه النار. وفيها أيضا اغترارهم بفعلهم، فهم مغترون بفعلهم وبإمهال الله لهم. وفيها أيضا من الفوائد قسوة قلوب هؤلاء المعذبين، فهم أصحاب قلوب قاسية وأصحاب أكباد غليظة، لأنه لا يتلذذ بالتعذيب بالنار إلا قاسي القلب غليظ الكبد، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم، أي وما نقم هؤلاء الكافرون من المؤمنين، ما عابوا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله، أي إلا إيمانهم بالله. فأن وما دخلت عليه تنحل بمصدر، أي ما عابوا عليهم إلا إيمانهم بالله عز وجل. وهذا من قبيل الذم الذي من قبيل الذم الذي هذا من قبيل المدح بما يشبه الذم، نعم، من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم، هذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. ونظيره في القرآن قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. إذن ما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم، ونعم العيبه أن يؤمن الإنسان بالله ثم يعاب عليه ذلك. هذا من أعظم، أو هو أعظم ما يمدح به الإنسان، أليس كذلك؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. لاحظ الفعل المضارع، ما قال إلا أن آمنوا، لأنهم لا يؤاخذونهم على ما مضى، وإنما يؤاخذونهم على ما سيأتي. فإنهم رجعوا عن إيمانهم خلوا سبيلهم، ولهذا جاء الفعل المضارع: إلا أن يؤمنوا بالله. أما إيمانهم السابق فلم يحاسبوهم عليه. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز، أي الغالب الذي لا يغلب، الحميد أي المحمود، ففعيل بمعنى مفعول، فالله يحمد محمود على أقواله وعلى أوصافه وعلى أفعاله، ويحمد على كل شيء، وهذا معنى اسمه الحميد. ومن أهل العلم من قال إن الحميد أيضا بمعنى فاعل، فالله حامد يحمد أولياءه على فعلهم الحسن، فهو حميد وهو محمود، فالله حامد ومحمود. وتقديم العزيز على الحميد لأن المقام مقام إنذار، مقام إنذار، نعم، وانتصار لهؤلاء المؤمنين الذين فتنوا وعذبوا بالنار. ولهذا قال: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في هذه الآية قوة المؤمنين وثباتهم على إيمانهم وصبرهم على هذا، على هذه الفتنة العظيمة التي ابتلوا بها، جعلوا أمام هذه النار والعياذ بالله، لكن هذه النار في الحقيقة برد وسلام عليهم، والله على كل شيء قدير. وفي هذه الآية كما استنبط بعض أهل العلم أن الشرائع السابقة لا رخصة فيها للمكره، لا رخصة للمكره، ولو كان لهم رخصة في النطق بالكفر لا ذكر ذلك ولا نص عليه، ولكن لا رخصة لهم، فمن هنا عذبوا بالنار. وفيها أيضا من الفوائد أن من أسماء الله جل وعلا العزيز والحميد، وما دل عليه من صفة العزة وصفة ومعنى وصفة الحمد. و ثم قال الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض، هذا من معاني عزته وحمده، من معاني عزته وحمده، وهذا سر ارتباط هذه الآية بما قبلها. ومن أعظم أسرار القرآن المناسبات ما بين الآيات، فهذا من أعلى وجوه النظم والبلاغة في القرآن. ففتش أيها القارئ المتدبر لما بين هذه الآيات من المعاني والارتباط، بل ما بين السور أيضا، فإن ها هنا أسرارا عظيمة. قال الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض أي خلقا وملكا وحكما وتدبيرا، كله لله عز وجل، له ملك السماوات والأرض. نعم، فكل ما في هذا الملكوت والكون كله فهو ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، هو خالق السماوات وخالق الأرض وخالق ما بينهما، فالكل مملوك لله وفي سلطان الله وفي قبضة الله عز وجل. وهذا ما دعا أولئك للإيمان بالله عز وجل، فآمنوا بالله لأنه خالقهم ولأنهم عبيده ولأن الله عز وجل هو ملك الملوك، الملك له ملك الدنيا والآخرة، له الملك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد أي حاضر، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن ذلك أن الله عز وجل مطلع على ما عمله هؤلاء الكفار بالمعذبين بالنار من أهل الأخدود، وكذلك هو جل وعلا مطلع وعالم بما يفعله مشرك مكة بالمؤمنين من الإيذاء وصدهم عن سبيل الله. ففي هذه الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وفيها أيضا تهديد للكافرين الذين يؤذون المؤمنين، فكما لعن أصحاب الأخدود فالله يلعن نظراءهم الذين يؤذون المؤمنين ويعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. ولهذا قال والله على كل شيء شهيد. وقوله جل وعلا والله على كل شيء شهيد يدل على أن إمهاله لأصحاب الأخدود وأنه جل وعلا لم يأخذهم في الحال أنه أمهل هؤلاء لا عن ضعف ولا عن عجز، ولكنه يمهل الكافر ويملي له، وهذا من مكر الله به واستدراجه له. ولهذا قال ويمكرون ويمكر الله، وقال وأملي لهم إن كيدي متين. فالله شهيد على كل شيء، وهو تبارك وتعالى يمهل الظالم مكرا به واستدراجا له، وفي هذا أيضا ابتلاء للمؤمنين واختبار لهم كي يرفع درجاتهم. والله عز وجل يحمد على هذا وعلى هذا، يحمد على هذا وعلى هذا، كما يدل عليه اسمه تعالى الحميد. وفي هذه الآية أيضا في قوله والله على كل شيء شهيد أيضا تثبيت للمؤمنين المعذبين في مكة من أمثال عمار وبلال وسمية وغيرهم، وقد ابتلوا ابتلاء عظيما وحصل عليهم من البلاء ما الله به عليم. بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أوذي من الكفار من قومه، أوذي إيذاء حسيا ومعنويا عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآيات تسلية له عليه الصلاة والسلام وتثبيت. ثم قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. رجع الحديث عن أصحاب الأخدود. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم بالنار، أحرقوهم بالنار. والفتنة في القرآن لها معان، ويحسن بطالب العلم أن يلم بالوجوه والنظائر في القرآن العظيم حتى يسهل عليه علم التفسير، وحتى يحيط علما بالآيات. فالفتنة في القرآن تطلق ويراد بها الابتلاء والاختبار، كما في قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا أكثر معاني الفتنة في القرآن، أن يراد بها الابتلاء والاختبار. وأيضا تطلق الفتنة ويراد بها في القرآن الحجة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي حجتهم. وتطلق الفتنة أيضا ويراد بها الشرك، كما في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أو غيره من السلف: ألا إن الفتنة الشرك، يعني في هذه الآية. وتطلق الفتنة في القرآن ويراد بها الإحراق بالنار، ومن ذلك هذه الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار. وفي ذكر المؤمنات تنويه وإشادة من الله عز وجل بهؤلاء المؤمنات. قال: ثم لم يتوبوا، يعني ثم لم يتوبوا، أي لم يرجعوا إلى الله عز وجل بالتوبة من كفرهم ومما فعلوا بالمؤمنين، ومما فعلوا بالمؤمنين. وفي هذا دليل على أن هؤلاء المعذبين للمؤمنين بالنار لو تابوا ورجعوا عن كفرهم قبلت توبتهم. وهذا يدلك على كرم الله وحلمه وعفوه. ولهذا قال الحسن: انظر إلى هذا الكرم، كيف أن هؤلاء الكفار كفروا بالله وأحرقوا المؤمنين ثم دعاهم إلى التوبة والإيمان، وأخبر أنه غفور رحيم. وتأمل قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، مع أنهم قالوا بالتثليث وجعلوا الله ثالث ثلاثة. قال الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني لو تابوا إلى الله واستغفروا لتاب عليهم وغفر لهم وقبل توبتهم. إذن هذا الكرم من الله. ثم انظر أيضا في قوله: ثم لم يتوبوا، فيدل على أن هذا المجرم لو بقي على إجرامه مدة من الوقت لم يرجع، ثم رجع بعد ذلك بأخرة قبلت توبته ولم يؤاخذ على هذا التسويف، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح حتى لهؤلاء الذين عذبوا المؤمنين وكفروا بالله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم، جاءت الفاء هنا لأن اسم إن اسم موصول فيه معنى الشرط، والشرط اسم موصول، والاسم الموصول مضمن معنى الشرط أو فيه رائحة الشرط كما يقال. فجاءت الفاء، جاءت الفاء في الخبر. فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار، وسميت جهنم بذلك لقبح منظرها وسوء حالها، فهي ذات تجهم كريهة المنظر. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هذا من عطف المرادف الذي يراد به التفخيم وإظهار عظمة المتحدث عنه وأنه شيء عظيم. فإن عذاب الحريق هو عذاب جهنم. قوله جل وعلا: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قلنا إن هذا من عطف الترادف الذي يراد به التفخيم أو التهويل. وقوله ولهم عذاب الحريق، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إلى الصفة؟ من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي العذاب المحرق. وهذه الآية فيها أن سنة الكافرين هي صد المؤمنين عن دينهم، صدهم عن دينهم وارتكاب شتى الوسائل لصدهم وإيذائهم. ولهذا جاء الوعيد من الله عز وجل لكل من فتن المؤمنين. والحظ هنا التعبير بالاسم الموصول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فلم يقل أصحاب الأخدود، وإنما قال الذين ليفيد العموم. فهؤلاء لهم عذاب جهنم، وأصحاب الأخدود يدخلون في ذلك بطريق الأولى لأن الحديث عنهم. والآية تدل بعمومها على أن كل من آذى المؤمنين وصدهم عن دينهم فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي الذي يحرقهم في الآخرة إحراقا. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هنا جاء الوعد بعد الوعيد، وهذه من عادات القرآن أنه يجمع فيه بين الوعد والوعيد، وتارة يأتي الوعد قبلا وتارة يأتي الوعيد قبلا. والأكثر في القرآن مجيء الوعيد قبل الوعد، الأكثر في القرآن مجيء الوعيد قبل الوعد. وهذا له أسباب تقتضيه، لأن السياق يطلب ذلك فيقدم الوعيد، فهذا يلحظ في كل مكان بحسبه. واعلم أن السبب المقتضي هنا لتقديم الوعيد أن الحديث عن أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم، فكان مجيء الوعيد هنا قبل الوعد مناسبا. وفي مجيء الوعد والوعيد في القرآن وأن هذا من عاداته، لأن النفوس منها ما يناسب له الوعد، ومن الناس من لا يعالجه إلا الوعيد. فصار هذا من عادات القرآن أن يجمع بين الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وعملوا الصالحات، ولا يكون الإيمان دون عمل، بل لا بد من عمل. ولهذا قال: آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وبرسوله وبكل ما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات. لاحظ هنا لم تأتي الفاء، لأنه نظر إلى الاسم الموصول باعتبار أصله من حيث هو.